الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 19 من محرم لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الأول لعام 10 و2000، نزوركم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة خالصة الوجه الكريم نافعة لنا أجمعين. في ديوان الأخ أبي جاسر بندر بن عبد الله المطيري، فنرحب بكم جميعا في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا. وخير ما نتذاكر فيه هو توحيد الله عز وجل. الله عز يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أين قال هذا الله في كتابه؟ في سورة الذاريات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال هذا في سورة الذاريات. ماذا قال بعدها الآية مباشرة؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأملوا هذا. الله عز وجل لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم ما نحتاج إلى أن نتذكره ونذكر به هو أن الله عز ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له. من أجل عبادة الله وحده لا شريك له أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع الشرائع وشرع الجهاد. ومن أجل توحيد الله عز وجل وعبادة وحده لا شريك له تحق الحاقة وتقوم القيامة. من أجل عبادة الله وحده لا شريك له خلق الله الجنة والنار، وبعبادة الله وحده لا شريك له يدخل أهل الجنة الجنة. ومن نقض توحيد الله عز وجل دخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. التوحيد أيها الأخوة الكرام هو أول واجب وأعظم واجب، هو الذي أرسل الله به جميع رسله، وذلك كما في قوله جل وعلا في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى سأسألكم عنها بعد قليل، قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي الآية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله. فبعث الله رسله من أجل عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، عبادة الطاغوت. الآية الثانية قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، ما نافية، إلا أداة استثناء، هذا الأسلوب يفيد الحصر، يعني ما أرسلنا رسول قبلك أبدا إلا من أجل أن أعبد الله، أعبد الله لا إله إلا هو. وكم من رسول قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لماذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لماذا شرع الشرائع؟ لماذا شرع الجهاد؟ لماذا أحل الحلال وحرم الحرام؟ لماذا تقوم القيامة؟ لما خلق الله الجنة والنار؟ كل ذلك من أجل توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له. الجهاد وما أدراك ما الجهاد، ذروة سنام الإسلام. لماذا الشرع؟ من أجل التوحيد، من أجل التوحيد. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. إذن قاتلوهم حتى يتحقق التوحيد ولا يكون شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وقوله الذي يوافق هذه الآية: فقال أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. كما أن الله أرسل رسوله بلا إله إلا الله بالتوحيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بما أرسل الله به. فلما بعث معاذ بن جبل اليمن قال أنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه دعوة الرسل. هذه الدعوة أيها الأخوة الكرام لا يقوم بها إلا أهلها، لا يقوم بها إلا أهلها. كثير من الدعوات سواء دينية أو دنيوية، قومية، اشتراكية، نفعية، دعوات كثيرة ومناهج كثيرة، لا تجد أحدا منهم يدعو إلى توحيد الله إلا أهل التوحيد، إلا الذين التوحيد يرونه شيئا عظيما في قلوبهم في حياتهم، عرفوا التوحيد ومعناه، لذلك أفنوا أعمارهم في التوحيد دعوة تعلما ودعوة وتصنيفا ودفاعا وذبا، كله من أجل التوحيد. لذلك المسلم عليه أن يجعل نفسه في تعداد الموحدين، فيبذل الغالي والنفيس في تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، فإن التوحيد أول واجب وأعظم واجب، والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق كما يريد الأسياد من عبيدهم يحتاجون إليهم، قال الله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكره في سياق النهي، يعني لا تعبدوا مع الله عز وجل أي شريك، أي شيء، لا تعبد مع الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع كثرة منافعهما لا تسجدوا للشمس والقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر مهم أيها الأخوة الكرام، علينا أن نقيم دعوتنا ونشاطنا على التوحيد، على إخلاص الدين لله. قال جل وعلا وما أمروا، لم يؤمروا بشيء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، المفهوم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله والله غني عنه. هذا المفهوم جاء في حديث صحيح في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتنبهوا لهذا، لا يقبل الله علم الأعمال إلا ما كان خالص الوجه الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، هذا أمر به الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، بل الله فاعبد، لم يقل اعبد الله، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ويقول الله إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعين بك، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين ليفيد الحصر. ليس الأمر كما يظنه البعض أنه هين أن الإنسان يخلص الدين لله، وإنما هو هين ويسير على من يسر الله عليه. فالنفس تدعو إلى الرياء وحب الرياء والسمعة، فهناك أعمال صالحة، أعمال صالحة يسود السادة أقوامهم بها، لكن يعمل بعض الناس هذه الأعمال وربما كثير من الناس لغير الله، فتسعر بهم النار قبل عباد الأوثان، لما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: رجل تعلم العلم وعلمه، وفي رواية قرأ القرآن وعلمه، ورجل تصدق بماله، ورجل قاتل حتى قتل. فيؤتى بهم فيذكر الأول بنعمة الله فيقر بها، فيقال له وما عملت وما عملت، فقل يا رب تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، والآخر قال قرأت القرآن وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، لقد تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، قرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ، وقد قيل يعني ما أردته قد حصلت عليه، العاجل التي أردتها قد نلتها، هذا مرادك، ما ظلمك الله عز وجل مثقال ذرة، أعطاك. وقد قيل عنك ما أردت أن يقال عنك، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار، ويؤتى بالآخر فيذكره بنعمة الله فيذكرها، فيقال له وما عملت، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت، يقال له كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد، لكي يقال عنك كريم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحى فيجر على وجهه النار والعياذ بالله. وأما الثالث فيؤتى به فيعره بنعمة الله فيقر بها، فيقال وما عملت، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قلت، فيقال له كذبت، لقد قاتلت لكي يقال عنك الشجاع، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه النار. أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث يجب أن نجعل نصب عيوننا، يجب أن نخلص الدين لله عز وجل. لا تحرك ساكنا إلا وراجع نفسك، هل هو لله أو لغير الله؟ إن كان عندك دعوة، عندك نشاط، عندك درس، تقرأ القرآن، تنفق مال، تبذل شيء للدين، ترخي لحيتك، تذهب إلى المسجد، تصوم، تصلي، تقوم، تساعد، يجب عليك وجوبا أن تتذكر دائما وأبدا أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما أداة حصر، يعني نطعمكم لوجه الله لا لشيء آخر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هذا الذي أمر الله به، وأنا أول المسلمين. لابد أيها الأخوة الكرام أن نتابع أنفسنا دائما، هل نحن نخلص لله أم لا؟ إذا كان في نفسك هذا الأمر متردد، أنا مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لست بمخلص، هذا دليل على أن فيك إخلاص. أما الذي لا يأتي على ذهنه هذا الموضوع يظن نفسه من أكبر المخلصين، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، أن إنسان يظن أنه قد جاوز القنطرة وأنه من المخلصين وأنه ما بقي إلا أن يدخل الجنة، هذا رجاء كاذب ما يتصل به المسلم. رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رب العالمين يصف عباده المؤمنين يقول الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، كيف بالمسلم يقول عن نفسي أنني مخلص وأني قد تجاوزت هذه الأمور كلها وأني في الجنة في الجنة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. يقول عبد الله بن مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 كلهم يخشى على نفسه من النفاق، كلهم. هذا الذي أدركهم أبلغ من هؤلاء 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، أفضل رسل الله عز وجل بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في دعاء لله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطمها وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم. يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من وعاظ التابعين، قال: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي حطم الأصنام يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه وأبناءه أنبياء عبادة الأصنام، فكيف نحن لا نخاف من الشرك؟ انظر إلى حال المسلمين كيف يقعون في الشرك والشركيات اللفظية والعملية. بعض الناس ما أن يقع بمشكلة، بصرع، بمس، بجنون زوجته ولا ابنه ولا أمه، وإلا به لا يترك مجالا ولا بابا إلا ولجه. علق تمام، علق تمام، اذهب للسحرة، راح للسحرة، فلان يقول افعل افعل، حتى أشياء غريبة جدا تجد الناس مستعدون يفعلون كل شيء كل شيء. والله تعجب، يقول: هؤلاء أين عقولهم؟ أين دينهم؟ أين إسلامهم؟ أين تفقههم في الدين؟ قبل أيام جاءتني رسالة، يقول واحد قايل لهم أن الحالة الفلانية شوفوا لكم بول عجوز تبول تشرب منه. شنو بول عجوز؟ يعني في ناس يسمعون هذا الكلام ويسأل، يقول: جوز ناخذ بول عجوز نشربه؟ قال واحد لنا: كل شيء مستعدين يفعلون. لماذا؟ لأنهم وقعوا في مرض، في مشكلة. سورة البقرة لا يعرفونها إلا إذا مرضوا، وبعد ما يقرون يحطون شريط. هذا دل على شيء، دل على ضعف دعوة التوحيد، أن حتى الموحدين مقصرين في الدعوة للتوحيد. ولا كيف تنتشر هذه الأمور؟ كيف لا قيام للباطل إلا مع غفلة الحق؟ إذا غفل الحق قام الباطل. طلبة علم، دعاة، شباب، ما يحسن أحدهم أن يتكلم بكلمة في التوحيد، ما يحسن يأتي بآية آيتين، ما يحسن يبين معنى لا إله إلا الله، فكيف يقوم التوحيد؟ أتظنون أن الله عز بحاجة إلى أحد من خلقه؟ كلا. يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نحن بحاجة أن نوحد الله عز وجل، نحن بحاجة أن نحفظ أدلة التوحيد، نحن بحاجة أن ندعو للتوحيد، نحن فقراء إلى الله عز وجل، والله الغني الحميد. فهذا الضعف الظاهر في دعوة التوحيد أمر خطير جدا جدا. اذهب إلى دعاة التغريب، دعاة التطوير، دعاة التمييع، مع التحفظ على كلمة التمييع، على اسحبها خليها تمييع، ها، الدعاة العصريين اللي يقولك نبي إسلام عصري، وتجد عند جمهور ناس حضور، أموال تنفق، أموال طائلة يجمعونها ينفقون لهم الناس ويعطونهم. وإذا جئت إلى أهل التوحيد تجد دعوتهم ضعيفة، شذر مذر، متفرقون، متشاكسون. لابد أن نعيد حساباتنا يا الأخوة الكرام، لابد أن نتق الله عز وجل، لابد أن نبدأ بالأهم فالأهم، لابد أن نتعاون تعاونا صحيحا شرعيا على البر، على التقوى، على قيام دعوة التوحيد، على تعلم التوحيد. لا نهمل هذا الباب العظيم الذي يرزق الله عز وجل من شاء من عباده، إكرام من الله، يرزق عبده التوحيد ويحبب له التوحيد ويوفق له التمسك به. فإذا عرفت فالزم، عرفت التوحيد وأهميته وخطر الشرك فالزم. الأمر الثاني، وهو لا يقل عن هذا الأمر أهمية، وهو الاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن محمد رسول الله. فأعظم معالم تحقيق شهادة محمد رسول الله اتباعه، اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية سماها العلماء آية الابتلاء والاختبار. زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. تحبون الله؟ هل أنت فعلا تحب الله؟ برهان ذلك، دليل ذلك، إن كنت تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تحقق أو بقدر ما يظهر صدقك أنك تحب الله. معادلة، تحب الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ضعف اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضعفت محبتك لله عز وجل. إن زال اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم زالت محبتك لله عز وجل. وماذا يحصل إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان كما يقال من المتوقع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أن يكون الجواب تكونوا صادقين في محبتكم. لكن جاء الجواب على غير ذلك. قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بركة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور يحبك الله عز وجل، وهذا لا شيء أعظم منه، لا شيء أعظم من أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. في الصحيحين في الحديث المشهور حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا غد، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة باتوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. لماذا؟ هل لحرصهم على رفع الراية، على القيادة؟ الجواب لا، ولكن لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي سيرفع هذه الراية يحب الله ورسوله. الكل يحب الله ورسوله، حتى اليهودي تقول تحب الله ورسوله؟ نعم يحب الله، تحب الله، اليهودي يحب الله. لكن أن هذا الذي يرفع الراية يحبه الله ورسوله، هذه غاية، غاية عظيمة. والحديث خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن المقصود أن الصحابة حرصوا على أن يرفعوا هذه الراية لينالوا محبة الله ورسوله. ونحن الآن ليس عندنا راية لنحملها، ولكن عندنا هذه الآية: تريد أن يحبك الله ويغفر لك ذنبك، ماذا تفعل؟ قولوا ما ماذا تفعل؟ تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحتى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى ماذا؟ لكلينكس. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تتفقه في الدين، تحتاج إلى أن تتفقه في الدين حتى تعرف ما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتبعها. فمن لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتبعه؟ فلا بد لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتفقه في دين الله عز وجل وتعرف السنة لتتابعه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين حديث عثمان المشهور: توضأ ثم قرأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، فقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه غفر الله ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. وفي صحيح البخاري حديث مالك محدث مشهور: صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل المشهور حجة، أن في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسك. فتوضأ كوضوء رسول الله، وصل كصلاة رسول الله، وحج كحج النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر الله كذلك، واقرأ القرآن كذلك. فبقدر ما تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون حققت ورجوت أن يحبك الله عز وجل ويغفر لك ذنبك. كيف أعرف المتابعة؟ بالتعلم. العلم بالتعلم، ليس العلم بالأماني. يتمنى إنسان يصبح يغمض يفتح يكون عنده علم. الأماني رأس مال المفاليس. اليهود والنصارى سبقوك بالأماني، لو كانت الأماني تنفع لنفعتهم. قالوا أنت مسنا النار إلا أيام معدودة، تلك أمانيهم. قالوا نحن ابناء الله وأحباؤه. لكن الأماني لا فائدة منها ما لم يكن هناك عمل حقيقي في طلب العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله بطريق إلى الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلتتميز دعوتنا وليتميز نشاطنا بالعلم. نريد أيها الأخوة الكرام طلبة علم يحملون العلم، تفقهون في دين الله حتى ينشروا هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين. قال هذا المنطوق المفهوم منه أن ما لم يرد الله بخيرا يصرف عن الفقه في الدين. يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. فلا بد لنا حتى نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله أن نتعلم ونتبع. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم في هذا المجلس الجديد الإنشاء. وإن شاء الله نتواصل ولن نبخل عليكم، بين الحين والآخر نزوركم إن شاء الله. لكن تعلموا أنا عندي كل ليلة درس، لكن نكتفي ما قلنا. والله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.